الفقهاء والعلماء سادة البشر. نعم، أقول إن هذا القول مرجوح، لأن ترك السنن خوفا من أن يظن أنها واجبة، لو كانت هذه القاعدة يعني قاعدة سليمة لكان كل السنن تترك خوفا من أن تكون واجبة، لكن يبين للناس أنها ليست واجبة وتفعل. نعم نعم نعم، إفراده مكروه لئلا يفتخر النصارى بتعظيمنا له. ايش؟ والله الظاهر ان شاء الله انه لا ليس بمكروه، وان صوم يوم قبله ومن بعده على سبيل الاستحباب فقط. لا عاشوراء. اين نقول لا تفرد، لأن قوله لا صوم يوم السبت يحمل على النهي عن إفراده. ها ايش تسأل؟ هنا نعم لم توضح هذه الشروط القبل، أن يقصد بقول هذه الشروط القبل إلا قد حدثتم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن رأيت كفرا براحا ألا وهو يعني في الأقوال لا صوم، يعني لا تصوم القبل. ما ذكرت شروط كثيرة يعني
أنا قلت إذا قال لا تصلوا، لكن
يعني إذا قالوا لا تصلوا هذا كفر مباح.
نعم.
شروط
المنع. طيب إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج عن الإمام؟
لا، هو في شروط مطلقة.
ها؟ إيش الشروط اللي عندك؟
يعني اللي عندي إذا رأيت الكفر مباحا، فإذا كمان يعني إذا رأينا ذلك
ويجب الخروج على هذا،
فنرى هل نحن قوة وزوجات قوية حتى نأخذ
ماذا كان هذا؟ طيب إيش؟
لا، أنا أريد الإمام شروط الإمام يخرج عليه، يعني إذا رأيت كفرا واحد ما هو يعني شروط
هذه؟ الكفر معروف، مثل أن ينكر وجود الله مثلا،
نفرض انه يوجد الله لكن
بطريق
غير مباشر.
وش نعطيك المباشر؟
يعني الرجل
يقول ان الشريعه الاسلاميه ليست له مكان، الا وهي الحكم وهي الحكم وهي الحكم. لا، هو ما انكر
وجود الله، هذا ما انكر وجود الله. ما قلت كذلك، يعني ما قلت
انه على كل هذا لابد من كفر بواحد صريح.
اريد يا شيخ ان افهم ان الاسلام يعني يشكى
حتى لو فهمت، بارك الله فيك، ما يمكن تخرج عن الامام.
ما أتكلم
لأن أخرج،
أنا ما
أحتاج
من
يستطيع
شيء، ولكن هذا علم حتى
العلم لازم من أن نرى فلا يكفي الظن. كفرا فالفسوق لا يوجب الخروج عليه، بل لا يبيح الخروج على الإمام إذا كان فاسق. فواحا يعني لا تأويل فيه، فإن كان فيه تأويل بأن قال الإمام أنا أرى أن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا له تأويل عندنا في من الله برهان، يعني معنى عندنا دليل قاطع على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر. بقي الشرط وجوب الخروج هو القدرة والاستطاعة.
هذا معلوم،
وجوب الخروج هذا معلوم. فالشروط الأربعة لجواز الخروج، والشرط الخامس لوجوب الخروج.
نعم.
كل رأى كل خمس دقائق لك.
لا يعني أمر الثاني يا شيخ، الكلمة هل ممكن الإنسان يدخل بكلمة؟
إيش؟
يعني ممكن الإنسان يدخل بكلمة؟
إيه يمكن. إذا قال له إن الله ليس بموجود مثل
والعياذ بالله.
لا هذا ثاني. هذا مثال مثال.
نعم. رجل قال يعني مثلا لن ينزل الشرع الاسلامي مكان.
ما حد يقول ليس الشرع مكان يعني حتى في العبادات او في الامور الاقتصاديه.
لا مش مكان يعني الامور التي تحكم بين البلاد ليس لها.
نعم.
الناس
هذا مو بواحد لانه بعض العلماء يقول مو بعض العلماء يعني بعض الناس اشتبه عليه قوله انتم على اليوم دنياكم بان المراد كل ما يتعلق بالدنيا فما فهو اليه. نعم.
ما المقصود
المقصود بدار الاعمال كما قال الرسول تعرض على الله سبحانه وتعالى فيغفر الذنب ويزيد في الثواب ويرضى عن العبد الذي عمل بطاعته وما أشبه ذلك. نعم فيه خلاف. وش عندك؟ يقول إذا قلنا الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة وقال للمرأة قال لها أفطر والأمر للوجوب. فالعلماء قالوا يدل على أن النهي ليس بالتحريم وأن الأمر للاستحباب أنه جاز صومه بضمه إلى غيره ولو كان صومه حراما لم يجز بضمه إلى غيره بدليل أن يوم العيد لو صامه الإنسان مضموما إلى غيره لم يجد. هذا اللي عندهم صرفة. نعم سعود. إيه نعم مسموم يصوم بعد القضاء ويكون ذاك نافع يقولوا. وإذا وجد فإذا وجد عنده لحم آدمي هل يأكله؟ أما إذا كان حربيا إذا كان الكافر حربيا فهو حلال الدم يقتله ويأكله. وأما إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلا. ولكن إذا وجد ميت يعني مثل قتلان في مفازة انقطع عنهم الطعام والشراب فمات أحدهما فهل للآخر أن يأكل صاحبه؟ نعم. أما المذهب فلا يجوز مذهب الحنابلة يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا فحرمة الميت كحرمة الحي. وأما الشافعي مذهب الشافعية وأظن رواية عن أحمد فيقولون إنه لا بأس أن يأكل من هذا الميت بقدر الضرورة لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت وهذا هو الصحيح. نعم. السؤال الثاني هل تجب ركعتين تحية المسجد في فناء المدرسة بعد أن يفرش في فناء السجاد؟ لا لأن هذا يسمى مصلى ولا يسمى مسجد ولهذا لا يثبت له أحكام المسجد فيجوز البيع والشراء فيه ويجوز للجنوب أن يمكث فيه بلا وضوء وما أشبه ذلك. يقول ذكرتم بالأمس أن سبب القتال بين جيش علي وجيش معاذ رضي الله عنهما أن الجيش نفسه أن سببه من الجيش نفسه فما صحة من يقول إن الجيشان هكذا عبر ما أدري عنه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا أو هو لحن بسهولة. بارك الله فيك. إذن الصواب أن الجيشين كان سيصطلحان فيما بينهما ولكن بعض الذين في قلوب المرض ألبوا القتال في الليل ما يبعد هذا ولكن الذين ألبوه من الجيش بمعنى أنه ليس من القوات. ونحن نطلب من الأخ خالد والأخ كمال أن يطلعون على ما ذكر على ما ذكرتم البارحة إن شاء الله. ثلاثة أسئلة. نعم 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 نعم
يقول
أن
عمر
رضي الله عنه أخبر بأنه حج مع
النبي صلى الله عليه
وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان هل منكم
أحدهم
بعرفة؟ نعم ذكر في العمل. أي وش الإشكال؟
الإشكال
أحد الأخوة
قال أنهم صاموا في عرفة.
ما
سمع
أحد قال؟ ما سمع أحد الأخوة قال؟
أنهم صاموا
في عرفة. أحد
الخلفاء؟
والله هذا هو الظاهر. قال الرسول أعلن الفطرة أمام الناس ما يمكن يصوم الخلفاء الراشدين. على كل حال هذه أسئلة ما هي يعني ذات أهمية. تسميع ولا درج جديد؟ والجمعة
والجمعة والسبت والسبت ويحرم صوم العيدين ولو في فرق وصيام أيام تكفير إلا عند المتعة وقران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم ولا يلزم في النفي ولا قضاء ولا قضاء فاسدين إلا الحج وترجى ليلة القدر في عشر الأواخر من رمضان وأذكاره راتب وليلة 27
أبلغ
ويدعو فيها بما ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما يشرع صومه من الأيام والأشهر. قال المؤلف وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم. ودليل ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال لأصومن النهار ولا أفطر ولا أقومن الليل ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله أنت الذي قلت كذا؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم كذا صم كذا. قال إني أطيق أفضل من ذلك. حتى قال له صم يوما وأفطر يوما فذلك أفضل الصيام صيام داود. وقال له في القيام نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم سدس الليل فذلك أفضل وهو قيام داود. وذلك لأن هذا الصيام يعطي النفس بعض الحرية ويعطي البدن بعض القوة لأنه يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك القيام إذا نام نصف الليل ثم قام ثلثا ثم نام سدسه فإن تعبه في القيام في قيام الثلث سوف يزول يا علي بنومه في السدس فيقوم في أول النهار نشيطا. ولكن منها ولكن هذا مشروط أي صوم يوم وفطر يوم بما مشروط بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه. فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيا عنه لأنه لا يمكن أن تضاع فريضة من أجل نافل. فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوما وأفطر يوما تخلف عن الجماعة في المسجد لأنه يتعب في آخر النهار ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فنقول له لا تفعل، لأن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب. هذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه. كذلك لو فرض أنه لو صام يوما وأفطر يوما انشغل بذلك عن مؤونة أهله الذين التزمهم مؤونة، يعني انقطع عن البيع والشراء، انقطع عن العمل، فإننا نقول له لا تفعل، لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع. وقد التزم عبد الله بن عمر بذلك حتى كبر، فتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر 3 أيام، حتى إنه اجتهد رضي الله عنه وصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة، ويرى أن هذا بدلا عن صيام يوم وإفطار يوم. لكن مع ذلك تمنى أن يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونأخذ من هذا فائدة، وهي أن الإنسان لا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره، فقد يكون الإنسان في أول العبادة نشيطا يرى نفسه أنه قادر، ثم بعد ذلك يلحقه الملل أو يلحقه ضعف وتعب ثم يندم. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون عمله قصدا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرسل الأمة، قال اتلفوا من العمل ما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم، وقال القصد استعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ، وقال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت الذي يسير ليلا ونهارا، فهذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالإنسان ينبغي له أن يقدر المستقبل، لا يقول أنا الآن نشير مثلا بعمل كذا، مثلا يقول بغيد القرآن وكذا وكذا من الأحاديث وزاد المستقنط وأغيب ألفيت بن مالك كلها أغيب في الأسبوع، هذا ما يصير. أعطي نفسك حقها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكثير من الناس يكون عنده رغبة إما في العبادة أو طلب العلم أو غير ذلك ثم بعد هذا يكسب. فالذي ينبغي الإنسان أن يخطط للمستقبل كما يخطط للحاضر. قال وأفضله صوم يوم وفطر يوم. وفي هذا الحديث دليل على أن يوم الجمعة صومه ليس بحرام، وأن صوم يوم السبت ليس بحرام، لأنه إذا صار يصوم يوما ويفطر يوما سوف يصادف الجمعة والسبت. نعم، لذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام، وإلا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام صوم يوما وأفطر يوما ما لم تصادف الجمعة والسبت. ثم قال ويكره إفراد رجب بالصوم، إفراد رجب بالصوم، يكره إفراد رجب بالصوم. لماذا؟ عللوا هذا بأنه من شعائر الجاهلية، وأن أهل الجاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر، وأما السنة فلم ترد في تعظيمه. ولهذا قالوا إن كل شيء، كل أحاديث تروى في فضل صوم أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم في الحديث. كل حديث يروى في فضل الصلاة أو الصوم في رجب فإنه كذب باتفاق أهل العلم في الحديث. وقد ألف ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة تبين العجب فيما ورد في فضل رجب أو قول في صوم رجب. وقوله يكره إفراد رجب يؤخذ منه أنه لو صامه مع غيره فلا يكره، وذلك لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص رجب، يعني لو صام شعبان ورجب فلا بأس، لو صام جمادى الثاني ورجب فلا بأس، يكره إفراد رجب. والجمعة الجمعة يكره إفراد إفرادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، وقال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. فإن صامها مع غيرها لم يكن، لو صام الخميس والجمعة فلا بأس، أو الجمعة والسبت فلا بأس. فإن صامها وحدها لا للتخصيص، لكن لأنه وقت فراغ كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع وليس له فراغ إلا يوم الجمعة، فهل يكره؟ نعم، عندي أن فيه تردد. إن نظرنا إلى ما رواه مسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام، قلنا إن هذا لم يخصه، وإن نظرنا إلى حديث المرأة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يكره إفرادها وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع، وقد لا يؤخذ منه فيقال أن قول رسول أصمت أمس أو أصمت غدا يدل على أنها قادرة على الصوم. فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ، فالظاهر إن شاء الله أنه لا يكره وأنه لا بأس. وقوله والشك يعني يكره إفراد والسبت، نعم والسبت أيضا يكره إفراده، لأن وأما جمعه مع الجمعة فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا، فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا بأس به. وهذا هذه المسألة قد يلغز بها ويقال يومان إن أفرد أحدهما كره وإن اجتمعا فلا كراه، مع أن الذي يتبادر أن المكروه إذا ضم إلى مكروه نعم ازدادت الكراه، لكن هذا إذا ضم المكروه إلى مكروه زالت الكراهة، وذلك لأن الكراهة إنما هي في الإفراد، فإذا صار جمع فلا كراهة. إفراد يوم السبت ما الدليل على كراهته؟ الدليل يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ونحن إذا نظرنا إلى هذا الحديث وإلى ظاهر هذا الحديث قلنا إن صوم يوم السبت في النافلة منهي عنه سواء أفرده أو ضمه إلى يوم الجمعة أو إلى يوم الأحد، ولكن يقال هذا النهي لنفرض أنه عام، فإذا ورد ما يدل على التخصيص وهو جواز صوم يوم السبت مع الجمعة كان مخصصا لهذا العموم. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه ضعيف، ومنهم من قال إنه شاذ، ولكن يقال لا حاجة إلى هذا كله، الحديث لا بأس به، ولكن يحمل على ما إذا أفرده بدليل ما ثبت في الأحاديث الأخرى من أنه إذا ضم إليه يوم السبت فلا بأس به. فإذا قال قائل إذا ضم إليه يوم الجمعة فلا بأس به، فإذا قال قائل كيف تقولون تقتصرون على الكراهة مع النهي؟ قلنا نقتصر على الكراهة مع النهي لأنه لو كان النهي بالتحريم لم يزل التحريم بضمه إلى يوم آخر، فهذا يدل على أن النهي فيه خفيف بدليل أنه يصح صومه أو يجوز صومه مع ضمه إلى يوم آخر. وقوله يوم السبت يعني يكره صوم. والكلام الآن ما هو يوم السبت؟ قيل إن يوم السبت هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقتر. وقيل إن يوم السبت هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء صحوا. وأيهما أقرب؟ الأول أقرب، لأنه إذا كان في السماء صحوا وتراء الناس الهلال ولم يروه لم يبقى عندهم شك أنه لم يهل. الشك يكون إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال. ولكن لما كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون أنه إذا كان ليلة الثلاثين يحول بين رؤية الهلال ما يمنع رؤيته فإنه يجب صومه، حملوا الشك على ما إذا كانت السماء صحوا. وهذه آفة في الحقيقة يلجأ إليها بعض العلماء. وسبب هذه الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل، وهذا خطأ. الواجب أن تجعل اعتقادك تابعا للدليل، فتستدل أولا ثم تعتقد ثانيا وتحكم ثانيا. فالصواب بلا شك أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال. وأما إذا كانت السماء صحوا فلا شك. بقي أن يقال هل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرم؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه محرم ومنهم من قال إنه مكروه. والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان، ودليل ذلك قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وعلى هذا فإذا صام يوم الشك احتياطا لرمضان فإن ذلك يكون حراما عليه، لأنه من نوع من التعدي لحدود الله. فإن الله يقول في كتابه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ويحرم صوم العيدين لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقد ثبت عنه أنه نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صومهما محرم، فلا يجوز الإنسان أن يصوم يوم العيد. ولكن لو أنه كان يوم العيد عندنا هنا وكان في شرق آسيا مثلا ليس يوم العيد، هل يحرم عليهم الصوم؟ إن قلتم لا يحرم أخطأتم، إن قلتم يحرم أخطأتم. نقول على رأي من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية في مكان من الأرض بطريق شرعي فهي للجميع، يكون صوم الذين في شرق آسيا حراما، لأن هذا اليوم يوم عيد له. وإذا قلنا إن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه فإنه لا يحرم عليهم ويحرم علينا نحن. ويحرم صوم ولو في فرض، حتى لو كان في فرض فإنه يحرم أن يصوم يوم العيدين، حتى لو كان على الإنسان قضى من رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال قلنا هذا حرام عليه. حتى لو فرض أنه نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد فإنه حرام عليه. قال وصيام أيام التشريق يعني يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيهما أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فقولها أيام أكل وشرب يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك، وإنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذه الأيام الثلاثة تسمى أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، ومعنى يشرقونه أي يقددونه ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يعفن ويقشر، فلهذا سميت أيام التشريق. قال إلا عن دم متعة وقران، يعني فيصح كيف دم المتعة والقران؟ إذا حج الإنسان وكان متمتع، والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا ثم يحل ويأتي بالحج بعد ذلك، فعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. القارن كالمتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل السور في طوافها فهو أيضا قارن وعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من الحج. دم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فمتى تبتدئ هذه السبع الأيام الثلاثة؟ تبتدي من حين الإحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهر الحجة. إذا كان متمتعا وأحرم بالعمرة في آخر القعدة وهو يعلم أنه لن يجد الهدي لأنه ليس معه دراهم، فله أن يصوم. فإن قيل كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة يقول الله فيها ثلاثة في الحج، نقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت العمرة في الحج. متى ينتهي صوم هذه الثلاثة؟ ينتهي بآخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فإذا لم يتيسر للإنسان أن يصوم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وقول الصحابي لم يرخص أو رخص لنا أو ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعا حكما. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قط. من دخل يعني شرع في فرض موسع فإنه يحرم عليه قط ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرع. مثال ذلك رجل لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي صلاة الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي فيما بعد، فإنه لا يحل له ذلك مع أن الوقت موسع له إلى العصر، لكن لما شرع به صار لازما عليه فلا يحل له قطعه لوجوب المضي فيه، لأنه واجب شرع فيه وشروعه فيه يشبه النذر فيلزمه أن يتم. وإن دخل في فرض مؤقت مضيق حرم قطع من باب أولى. فلو دخل في الصلاة ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع من باب أولى، لأنه إذا حرم القطع في الموسع ففي المضيق من باب أولى. طيب، لكن استثنينا ما إذا كان لضرورة، مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو صد غرق أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال له أن يقطع الصلاة. وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل، مثل أن يشرع في الفريضة في الصلاة ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة، فهل له أن يقطع الصلاة هنا من أجل أن يدخل في الجماعة؟ الجواب نعم، له ذلك، لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية الله ورسوله بقطع الفريضة، ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه أكمل، فهو لمصلحة الصلاة الواقع. فلهذا قال العلماء في مثل هذا الحال له أن يقطعها إلى ما هو أفضل. وربما يستدل لذلك في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، أو قال أن أصلي في بيت المقدس، قال: صليها. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال: شأنك، يعني أنا أبتيت بأنه يجوز أن تصلي في مكة، وإذا أصررت على أن تصلي هناك فشأنك، أي فلزم شأنك، أو فالأمر شأنك وأمرك. فهنا أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكة، لماذا؟ لأنها أفضل. وإن كان ذهابه إلى بيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب، ولكن لا يتقصد الإنسان التعب في العبادة، تقصد التعب في العبادة قد لا يكون فيه الأجر، لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب كانت أفضل. وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يتنبه لها، وهي: هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ الجواب: الراحة أفضل، لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت المشقة والتعب أفضل، فيها أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقطع الله به الخطايا، فيما يقطع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، قال: إسباغ الوضوء على المكاره. لكن لا نقول للإنسان إذا كان يمكنك أن تسخن الماء فالأفضل أن تذهب إلى الماء الثلج وتتوضأ به، لا نقول هذا، ما دام الله يسر عليك فيسر على نفسك. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي في مكة حتى ألح عليه فقال: شأنك. قال المؤلف رحمه الله: ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم الإتمام في النفل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم، عندنا حيث. قال: أريني، يقول لعائشة: فلقد أصبحت صائما، فأردت إياه فأكل. وهذا الصوم نفل، فقطعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكل. فدل هذا على أن النفل أمره واسع للإنسان أن يقطعه، ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح، لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح. واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انتقده لترك قيام الليل، فكيف بمن تلبس بالنافلة يكون انتقاده إذا تركها من باب من باب أولى. ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في النافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح. وهل من الغرض إذا دخل في الصلاة فنادته أمه، هل من الغرض الصحيح أن يرد عليها فيقطع الصلاة؟ هنا نافلة، نافلة نعم مطلقا أو في التفصيل نعم. طيب نقول في التفصيل، إذا كانت الأم إذا علمت أنه في صلاة لا ترضى أن يقطعها، وأحب إليها أن لا يقطعها وأن يمضي في صلاته ولا يؤثر عليها شيء ولا يكون في قلبها شيء عليه، فهنا لا يقطعها. لأن ربما لو قطعها مثلا، لو قطع الصلاة وقال لأمي قطعت الصلاة من أجله، قالت ليش تقطعها؟ هذا لا نقول اقطع الصلاة. أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال، لأن يعني بعض النساء بل بعض الآباء لا يعذر في مثل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول اقطعها. طيب لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، هذا السؤال لو ناداه الرسول نقول أما هذه المسألة الآن فلا تك، لكن مسألة يعني فرضها نظريا وعلميا نقول يجب عليها أن يقطع الصلاة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكن لو قال قائل من الآية فيها إذا دعاكم لما يحييكم، فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا، فالجواب أن هذا القيد ليس قيد احتراز ولكنه قيد لبيان الواقع، فإن الله ورسوله لا يدعوننا إلا لما فيه حياتنا. نعم.
ويحرم الصوم في الدين ولو في الفرض، يعني هذه الشرع إلى خلاف صيام العيد
ما أدري هل فيها خلاف أو رفع توهم، أو رفع توهم
يعني
لأن لا يقول قائل إذا كان فرضا فهذا واجب أعرضه محرم، توهم دار. صوم أعياد الكفار، صوم أعياد الكفار اختلف فيها الفقهاء، منهم من قال إنه يكره أن يصوم يوم عيد الكفار لأن هذا يعطي الكفار قوة ويقول هؤلاء المسلمون عظموا عيدنا فصاموه، وهذا أصح. ومنهم من قال بل لا يكره لأن الصوم ضد الفطر، والفطر فرح وسرور، فكأنه يقول أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالأكل والشرب والحلوى وما أشبه ذلك، ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك. لكن الأولى أن يقال بالكراهة، وأن لا نعبأ بالكفار وأعيادهم، يعني ينبغي بل يجب علينا أن لا نهتم بأعيادهم، اللهم إلا أن نحذر السفهاء الذين يعظمون أعياد الكفار ويتبادلون هدايا بينهم في أعيادهم، فهذا لا بأس.
إذا كان الإنسان يصلي وفي
الحي
على
الجنازة. نعم، هذه يمكن يصلي يمشي، ما هي مشكلة.
لا،
حي
على
الجنازة
لا يركب
ركب. الحب والله. إذا كان فرض كفاية، يقطع، لا. أو فرض عين مثل يعرف أن هذا الرجل يعرف من السلاح والعمل بالسلاح ما لا يعرف عينه فيجب عليه. نعم.
يمكن
ايش؟
بالنسبة للمسلم يعني
نعم
يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يعني السنة الفعلية يصوم الاثنين والخميس، أن يصوم يوما
لا يصوم يوم ويفطر يوم.
ما رأيكم في قول من يقول بأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأول؟
نعم.
أن من صام يوما وأفطر يوما فمصيره إلى أن يصوم الاثنين والخميس فقط، لأن الجمعة منهي عنها إفرادها، وكذلك منهي عنها أن يفرد السبت.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.